بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل. الفصل 23 في الدين بفتح الدال المشددة وليس بكسرها، فتح في الدين. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. والمكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على مبلغ من المال، فإذا استوفى ذلك المال صار حرا. وهو عبد ما بقي عليه درهم، فإذا انتهى من المال صار حرا. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير، وجبل صير هذا في ديار طي، فيه كهوف تشبه البيوت، وهذا كما يقول بعضهم للمبالغة. لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وهذا دعاء عظيم وقصير ويسير، وقد يفرج الله عز وجل عن العبد بسبب هذا الدعاء إذا قاله مخلصا متضرعا. وهذا خير للعبد من أن يمد يده إلى الناس، ولو كان عليه دين، ولو كان ذا حاجة، فصبره خير له من أن يمد يده إلى الناس يسألهم، وربما بعد ذلك تصير عنده مهنة. فإن من الناس من يبدأ في أول أمره ويكون في حاجة شديدة ويستحق أن يعطى، فيسأل الناس وحتى تقضى حاجته، وما تقضى الحاجة إلا وقد تعود ورأى المال يجتمع بكل سهولة، كلمتين بعد الصلاة ويجمع كذا كذا من الآلاف، أسهل من حمل الأحجار والتراب والأعمال. فتجده يستمر على هذا، تجده يستمر على هذا. وكم من إنسان كان في أول أمره يستحق حتى رفع عنه المشقة والحرج، ثم استمر في هذا العمل حتى مات. ولكن يجتهد بالدعاء ويبحث عن الأسباب الشرعية، وإن كان يستطيع أن يعمل لقضاء الديون فليعمل بما لا مضر فيه على دينه، خير له من أن يشكو حاله لفلان وعلان وفلان وعلان وهنا وهناك. وحتى الذي عنده طلبة علم، فإن هذا قد يحصل من بعض الناس، يكون عنده طلاب ومطبخ ونفقة، فتجده دائما يشتكي ودائما يسأل ودائما يعرض حاجته هنا، وكلما وجد شخص قال: والله علينا ديون ونحتاج، وعندنا كذا كذا طلاب، وعندنا مسجد، وعندنا هذا. من المسألة التي ينبغي لطلاب العلم وأهل السنة أن يتنزهوا عنها، وهذه التي سار عليها أهل التحزب من أصحاب الجمعيات ونحوهم، بل صاروا يكذبون. أما هم فيكذبون، ربما ما عندهم شيء. في زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يتكلم على الجمعيات، فجاء بعض أهل العدين يشتكون إلى الشيخ أن هناك رجل أسس جمعية سماها جمعية الغزالي، وعنده مسجد، وأنشأ أو كتب مجلة، أصدر مجلة باسم مركز الغزالي أو جمعية الغزالي، وهذا المركز فيه معلومات عجيبة وغريبة، يشرح فيها ماذا عنده في هذا المركز وفي هذا المكان، وأن عنده كذا كذا من الطلاب عدد كبير، وذكر أن عنده الطباخون في المطبخ الذين يطبخون الطلاب ما أدري كم، 10 طباخين أو 5، وعنده كذا، وعنده عنده نفقات، وعنده سيارات للدعوة ولنقل الطلاب. فقال أولئك الذين جاءوا بهذا إلى الشيخ، قالوا: هذا الرجل ما عنده أحد، لكنه إذا جاء بعض التجار من الخليج يزورون المكان يذهب يأتي بطلاب الجامعة، يتفق مع مدير الجامعة أو الكلية التي هي قريب منه فيعطيهم ما تيسر ويقول خلاص اليوم يأتون عندنا، يلبسون قمصان ويأتون المسجد. طلاب الجامعة بعضهم ما يصلي، فإذا جاء ذاك الضيف قال ما شاء الله هؤلاء كلهم طلاب، قال نعم صورهم توكل على الله. وليس شيء موجود على الواقع، ما في شيء. فكان الشيخ يتعجب فيقول يا إخوان لا تغتروا بأصحاب الجمعيات، سيأتي من يسمي بجمعية الإمام البخاري، هذا عنده الغزالي، سيأتي من يسمي بجمعية البخاري ومسلم وابن المبارك وسعيد بن المسيب، لكن هؤلاء كما سمعت يكذبون ويتأكلون بالمسلمين. فإن أعطى 100 يبتغي 1000، إذا أعطى المسكين 100 هو يريد من وراءه 1000 أو 2000 أو 3 أو أكثر، ويرفع التقارير والتصوير. حتى ذاك الذي يعمل سفرة في رمضان للصائمين، الناس يأتون يأكلون يقولون جزاه الله خير، هذا ما شاء الله يفطر الصائمين، وهو ربما يستلم على أولئك الصائمين أضعاف مضاعفة. أما أهل السنة فما عندهم هذا، هذا ما عندهم، ولو كان عندهم ما يحتاج إلى مساعدته مع ذلك ينبغي لهم أن يصبروا ولا يعني يشتكوا من الحال أو الفقر أو الحاجة أو الدين. والداعي إلى الله وطالب العلم الذي عنده يعني من ينفق عليهم، إن كان عنده سعة ويسر الله له أنفق من سعته، وإن كان ما عنده شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تجمع الناس ثم تقول ما عندي وبعد ذلك تشتكي هنا وتشتكي هنا، هذا لا يصلح، وأهل السنة منزهون عن ذلك. ولكن من باب التنبيه، فإن بعضهم يسير في هذا الباب وما يدري أن هذا مسألة، ما يدري أن هذا يدخل في باب المسألة، وأنه إذا تعود على هذا كلما تكلم مع أناس كيف الدعوة عندكم يقول والله الدعوة طيبة بس نحن بحاجة، عندنا كذا وعندنا كذا ونحتاج مصاريف ونحتاج كذا. فهذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. وما أحسن هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هل تعرف جمعية الغزالي يا عادل؟ وين عادل؟ ما سمعت بها، قديمة هذه أيام أحمد بن منصور، هو أحمد بن منصور الذي أتى بتلك المجلة عن صاحب جمعية الغزالي. قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم، وأرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وضلع الدين، وغلبة الرجال. رواه البخاري. وهذا أيضا دعاء طيب. قد تقدم معنا الفرق بين الهم والحزن ونحو ذلك، وهنا كلمة طيبة للكرماني ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، فقال رحمه الله هذا الدعاء من جوامع الكلم، لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. قال فالأولى بحسب القوى التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوانية، والعجز والكسل بالبدنية. قال والثاني يكون عنده سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه والضلع والغلبة بالخارجية، فالأول مالي والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على ذلك أو على جميع ذلك، كما في فتح الباري 11:208، وهو في موضع عند غير الحديث هذا، يعني عند غير الرقم هذا، في رقم آخر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الدعاء عند النوم، وقد تقدم، وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، أخرجه مسلم. وقد تقدم أنه في رواية أبي داود بالإفراد اقض عني الدين وأغنني من الفقر، ويجوز هذا وهذا، رواية مسلم بالجمع وأغننا من الفقر. يقول النووي رحمه الله تحت هذا الحديث: يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع، فقوله اقض عني الدين ليس هذا فقط في حقوق المخلوقين، بل حتى في حقوق الخالق إن كان عليه دين من عبادات أو كفارات أو ما أشبه ذلك. الحديث أخرجه مسلم برقم 2713، عندكم 2800، الصواب 2713. قال فصل: الفصل 24 في الرقى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل ما شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. وهكذا المريض يتعلق بأي شيء، المريض يبحث عن العلاج في أي مكان، حتى أنه ربما بسبب الجهل لا يتحرى، فتجد بعض المرضى يذهب عند السحرة ويرجع عند أصحاب الأعشاب، ويذهب المستشفيات ويذهب عند أصحاب الكي ويرجع عند أصحاب التدليك وهكذا، وربما لو سمع بعلاج ولو كان هذا العلاج ليس بصحيح ينطلق إليه، وقد يسافر من بلد إلى بلد لأنهم قالوا هذه البلد فيها كذا وكذا، وربما قالوا له في مكان كذا وكذا بئر فيها ماء وهذا الماء فيه علاج وشفاء، ينطلق إلى تلك البئر وهكذا. وهؤلاء بحثوا لسيدهم عن علاج ما وجدوا، قالوا: طيب جربوا هؤلاء الذين نزلوا في هذا الحي لعله أن يكون عندهم شيء. قال: فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. وقول إني لراق معناه أن هذا العمل ليس لكل أحد، هذا العمل وإن كان الإنسان يستطيع أن يرقي، إلا أنه قد يتخصص له بعض الناس فيكونون أجود وأنفع من غيرهم. قال: ولو كان الأمر فيه أن كل من قرأ يعتبر راقي ما قال هذا الصحابي أنه راقي، كلهم سيقرؤون، أطرف واحد من الصحابة سيقرأ سورة البقرة والفاتحة وهكذا. فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وحق الضيف في أول يوم واجب. قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ. وهذا فيه إثبات التفل مع القراءة على المريض، وأن هذا مشروع، هذا مشروع. الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، نشط بضم النون وكسر المعجمة أي حلة، ووقع في بعض الطبعات بفتح النون وهو خطأ، كأنما نشط مفسد للمعنى كما أفاده ابن الأثير، وهكذا يعني في فتح الباري الرابع 576. فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ كان اجتهاد من هذا الصحابي. أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، رواه البخاري ومسلم. والصحابي الذي رقى هو أبو سعيد الخدري صحابي الحديث، فقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أبو سعيد كما فتح الباري وفي شرح الإمام وفي شرح النووي على مسلم عند هذا الحديث، وفي فتح الباري الرابع 575، فهو أبو سعيد الخدري، وفيه أن الفاتحة رقية. وقد جاء في رواية خارج الصحيح بلفظ لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وهذا ضعيف بهذا اللفظ، لا يصح لا يصح. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكنه لا يكون على سبيل التجارة والاشتراط والتثقيل على الناس والسورة بكذا والجلسة بكذا والآية بكذا ويزيد مع ذلك زيت الزيتون وبعض الأشياء ولا بد تأخذها من الصيدلية التي بجانبنا، وهكذا من التسلط على أموال الناس وفتح المحلات والدكاكين الخاصة بالرقية واتخاذها مهنة، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من المحدثات، وإنما من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإن أخذ شيئا بدون اشتراط ولا تحديدات ولا تكلف فلا شيء في ذلك. وهذا الحديث استدل به على أخذ الأجرة على الرقية، مع أن أبو سعيد أو أن أبا سعيد ومن معه إنما طلبوا هذا منهم لأنهم لم يضيفوهم، ولكنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن الناس بالغوا في هذا حتى فتحت المحلات. كنت قبل نحو 15 سنة في صنعاء، وكان عندي مرض للأهل، فسكننا في شارع تعز في جولة 45، الذي يعرف شارع تعز يعرف الجولة هذه، فقريبا من العيادة. وفي الليل بعد العشاء نظرت فرأيت لوحة مسجل محل الحجامة والعلاج الطبيعي فقلت سأدخل عند هؤلاء أحجم أو أنظر متى يحجمون لعلي أجد عندهم حجامة طيبة ما دام أنه محل ولوحة كبيرة. وكان بعد العشاء والكهرباء منطفئة، فدخلت وإذا بالمحل في الدور الثاني وما عندهم إلا الشمع، يعني الذي يدخل عندهم ربما إذا كان غريبا لا يعرفونه جيدا مع الظلام. فدخلت عند وجدت واحدا في الاستعلامات أو في مكان الاستقبال، وصورته طالب علم، شاب طالب علم، وإذا به يقول لي ماذا تريد وماذا عندك، قلت تريد حجامة، قال عندنا حجامة وعندنا كذا وعندنا رقية من السحر والعين قلت له خير إن شاء الله. ثم عرفته هذا الأخ عرفته، ثم قال قلت له ومن الذي يحجم؟ قال الحجام هذا. فخرج الثاني من الداخل قال أنا علي الرقية وهذا الحجام، وهذا يحجم وعندنا حجامة للنساء وعندنا، المهم محل تجاري ضخم وعندهم كل شيء من الزيوت. فلما اتضحت الكهرباء عرفوني، وإذا بواحد منهم كان من طلابي في دماج والثاني من طلاب معبر، واحد من طلاب معبر واحد كان عندنا في دماج. ما لكم؟ قالوا والله يا أخي تعبنا وهكذا رجعنا نشتغل. فصارت هذه مهنة، اتخذها بعض الناس مهنة يتأكلون منها، وربما يقعون في المخالفات الكثيرة، يقعون في المخالفات الكثيرة. والمريض إذا ذهب إلى الطبيب أو إلى المعالج أو إلى الراقي فإنه يصدقه ويستسلم له، فربما يكلفه ما لا يطيق، ربما يكلفه ما لا يطيق. ناهيك عن المخالفات الكثيرة في القراءة على النساء التي يحصل من ورائها المفاسد الكثيرة، التي قد سمعنا ورأينا ما يندى له الجبين مما يحصل في معبر في القراءة على الممسوسين وفي غيرها. ف فبعضهم ربما يترك طلب العلم فتنة، الدنيا فتنة والمال فتنة، يترك طلب العلم بدل أن يكون داعي إلى الله مدرس معلم، يرجع يقرأ على النسوان يعلم يعالج الناس بزيت الزيتون وبعض الأشياء ومن هذا الباب، ويترك طلب العلم. قال: وعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقدر ما يحصل من النفع في مثل هذا تحصل من المفاسد، لا أقول أن الذي حصل في معبر ما حصل منه فائدة، هذا لا يجحد، أناس كثير تعالجوا لكن حصلت منه مفاسد كثيرة لوجود المخالفات، فتجد الذين يقرؤون أناس معينون موظفون من قبل محمد الإمام لا يسمح لغيرهم، فإذا رأى الطلاب أن هذا العمل فيه مال تجدهم كل واحد يحاول يتعلم بالخفية، وأنا قد جلست كثيرا هناك ورأيت هذه الأشياء بعيني، فذاك يقرأ في بيته وذاك يذهب هنا وهذا بعد العصر وهذا في الليل، وبين الحين والآخر يفتضح شخص أنه صار مقرئ وما هو مأذون له فيطرد من المركز، لماذا يقرأ بدون إذن؟ وبعد أن يطرد يذهب صنعاء ويفتح محلا رسميا على الشارع العام ويسجل عليه للرقية والسحر والعين والجن والعفاريت، والثاني يطرد فيذهب تعز ويفتح محل فيه تعز، وإذا بهم يصدرون المقرئين إلى كل مكان من هؤلاء الذين لم يؤذن لهم في ذلك المكان، لم يؤذن لهم في ذلك المكان، ففتحوا على الناس يعني شرا مع ما وجدت من الفوائد أو تعالج بعض الناس في هذا. فالتوسع في هذا الباب والمخالفات فيه كثيرة، ولهذا حصلت من ورائه أضرار. وكم من مريض قتل على يد المقرئين بحجة أنه يخنق الجني، فيخنق الجني والمريض حتى يموت المريض، قد مات بعضهم بهذا السبب. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري، ورواه البخاري فيه خطأ، سقط الواحد فهو 3371، سقط رقم واحد بقي 337 والصواب 3371. أعيذكما بكلمات الله التامة، كلمات الله قد يراد بها كلامه على الإطلاق، وقد يراد بها أقضيته أو ما وعد به، ويدخل في ذلك أيضا أسماءه الحسنى وكتبه المنزلة كما ترى ذلك في الفتح موجود عندكم في العالم الهيب. والتامة قد تقدم لنا مرارا أنها الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف. وقوله من كل شيطان وهامة، قال بعضهم الهوام ذوات السموم مطلقا، وقال بعضهم بل المقصود بهذا الحديث ما كان له سم قاتل من الهوام وليس كل من له سم، وقال بعضهم هي كل نسمة تهم بسوء فهي هامة. وقول من كل عين لامة، يقول الخطابي المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، وقد تكون سببها العين ونحو ذلك. وهذا التعويذ للصبيان لم يذكر في الحديث متى كان يعوذهم، فلا مانع أن الإنسان إذا خاف على الأطفال أن يعوذهم عند خروجهم، عند دخولهم، عند نومهم، في أي وقت شاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك كما ترى في الحاشية: هذه تربة أرضنا مخمرة معجونة ببصاق بعضنا، وقلنا هذا القول وفعلنا هذا الفعل ليشفى سقيمنا. فظاهر الحديث أنه يضع إصبعه في الأرض ثم يعني يقول ذلك، والظاهر أن المفهوم من الحديث أنه يبدأ بالبصاق ثم يضعه في الأرض حتى يعلق بأصبعه شيء من التراب، إن لم يجعل بصاق لا يعلق شيء، فيجعل البصاق ثم بالتراب حتى يعلق التراب بالبصاق ويكون على الأصبع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فوائد كثيرة عند هذا الحديث مما قاله أهل الطب، بعضه مقبول معقول وبعضه يحتاج إلى مزيد نظر، حتى أنه مما ذكروه أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ من تراب وطنه إذا سافر إلى وطن آخر، يأخذ من تراب وطنه إذا سافر إلى وطن آخر، لما ذكروا من الخاصية في التراب في بعض المنافع، فيكون قد تعود على هذه البلد وعلى ترابها وعلى هوائها، فإذا ذهب إلى بلد آخر فقد يتغير عليه الجو والهواء فيمرض، فإذا يأخذ هكذا قال بعضهم يأخذ شيء من تراب بلده، فإذا انتقل إلى بلد آخر يضع منه أو شيئا من هذا التراب في الماء الذي يستعمله أو يشرب منه حتى يستقر فيه، فقال هذا قد ينفعه مع تغير الجو أو تغير المناخ ونحو ذلك، وهذا يحتاج إلى نظر إن كان هذا أمر طبي، وإلا لا يحتاج إلى مثل هذا. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والنووي يقول سقما بضم السين وإسكان القاف سقما، وروي بفتحها وهما لغتان سقما وسقما، رواه البخاري ومسلم. وهذا واضح، وقول يعوذ بعض أهله لا يلزم أن يكون هذا بعد المرض، فإن الرقية قد تكون قبل المرض وقد تكون بعد المرض، فقد تكون للدفع وقد تكون للرفع، لا يلزم أن الرقية لا تكون إلا بعد المرض، فلا بأس أن تعوذ أهلك تعوذ نفسك تعوذ أولادك ولو لم يكن هناك مرض. فهذا الحديث فيه أنه يعوذ بعض أهله ولم يقل إذا كانوا مرضى. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم ومالك في الموطأ وهذا لفظه. والحديث قد جاء عن أنس بن مالك عند الترمذي بنحوه، وقد علق الشيخ الألباني على الحديث تعليقات مفيدة، وأن هذه رواية مسلم وليس في مسلم أعوذ بعزة الله، ليست في مسلم، ومن جعلها في مسلم فقد وهم، وإنما رواية مسلم أعوذ بالله وليس أعوذ بعزة الله، وإنما أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثم هذا الحديث عام، سواء كان الألم في بطنه أو كان في صدره أو كان في رأسه أو كان في يده أو كان في رجله أو كان في عينه أو في أي مكان من جسده، يشرع له أن يقول هذا الدعاء، يشرع له أن يقول هذا الدعاء. يأكل من بصل، نعم هذا معروف، كل من بصلها قبل أن تصلها، لكن هذا ذكروه في التراب، ينظر كلام ابن القيم في الطب النبوي هل ذكر شيئا من هذا، أو ابن مفلح في الآداب الشرعية. أما الاعتماد على أهل الطب من غير المسلمين أو من غير أهل السنة فقد يكون مأخوذ من بعض الأشياء التي لا دليل عليها فينظر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.